اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن تجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا. اللهم ما كان من صواب فمنك ومن فضلك، وما كان من خطأ فإنا نستغفرك منه ونتوب إليه من قبل أن نتلفظ به أو نقوله. أيها الإخوة، الاعتدال في المنهج مطلب في زمن عز فيه الاعتدال، وتكاثر الناس ما بين غال وجافي، وخلا أوسط الطريق. وحين طلب مني الإخوة الحديث في هذا الموضوع، وقفت حائرا عن أي جوانبه أتحدث. أتحدث عن الاعتدال الذي جعله الله سبحانه وتعالى سمة وعلامة وصفة وفارقة لدينه وعباده المتقين، أم أتحدث عن الاعتدال في تناول أمور الحياة لكي يحقق الإنسان ما يصب إليه منطلقا من عقيدته التي اقتنع بها؟ أتحدث عن الاعتدال بمعنى التوسط، أم أتحدث عن العدل وهو أحد لوازم الاعتدال، عن الاعتدال في القول، أو عن الاعتدال في الحوار، أو عن الاعتدال في المعتقد، أو عن الاعتدال في العبادة، أو عن الاعتدال في الأخلاق، أو عن الاعتدال في السلوك، أو عن الاعتدال في التربية؟ فوجدت أننا في حاجة إلى الاعتدال في كل جوانب من جوانب حياتنا، وخلصت إلى أن أتحدث عن هذا الموضوع المهم الخطير في النقاط التالية. أولا، بيان منهج الاعتدال بين المناهج المغايرة. ثانيا، الإشارة السريعة الموجزة إلى حديث القرآن عن الاعتدال، ثم المرور بعد ذلك عن نظرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وموقفا إلى الاعتدال، ثم أشير بعد ذلك إلى أن الاعتدال صفة للأمة المسلمة في جميع جوانبها المختلفة بين الأمم الأخرى، ثم أبين إن شاء الله أن الاعتدال شعار أهل السنة والجماعة بشكل أخص بين الفرق والنحل الأخرى، ثم أشير بعد ذلك إلى بعض الآفاق والتطبيقات العصرية في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي نحن في حاجة إلى الاعتدال فيها، ثم بعد ذلك أختم حديثي بالتنبيه على بعض صور الانحراف عن منهج الاعتدال. وكما ترون أن كل صورة من هذه الصور أو كل نقطة من هذه النقاط قد تستغرق حديثا طويلا، لكننا إذا أشرنا إلى رؤوس الأقلام وإلى العناوين العامة كان في ذلك بإذن الله ما يذكر بما ورائها. وبعض الفقرات ستكون مقتبسة كاملا من بعض كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وسأعقب في النهاية بقراءة نموذج تطبيقي من مناهج الاعتدال في فتاوى شيخ الإسلام عليه رحمة الله. أما بالنسبة للفقرة الأولى وهي أقسام المناهج، فالمناهج
من خلال النظرة المتأنية العادلة المتفحصة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهج التفريط، وهو منهج أهل الشهوات، فكل تدين عندهم تطرف، وكل إيمان تزمت، وكل التزام رجعية، وكل محاربة للفجور والعصيان أصولية. والذي يتأمل في الصحافة العالمية والإعلام العالمي لا تغيب هذه المصطلحات الظالمة عن ناظريه، حتى أصبح الإنسان يشك في نفسه من كثرة ترديدهم لهذه المصطلحات الظالمة الباغية. وأصبح كل من دعا إلى الله وسعى لنشر الفضيلة وأمر بالتقوى ونهى عن المنكر وسعى لرد الناس إلى دين الله أصبح في نظرهم متطرفا، وأصبح متزمتا، وأصبح أصوليا. كنت أقرأ قبل لحظات في إحدى الصحف وإذا بهذه الصحيفة تتحدث عن المتطرفين في الجزائر، ثم تتحدث عن المتطرفين في تونس، ثم تتحدث عن المتطرفين في مصر، ثم تتحدث عن المتطرفين والأصوليين في أفغانستان. وأتأمل وإذا هم أصحاب الأيدي المتوضئة الذين يقولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والذي يتأمل في كتابات فرج هودة وجابر عصفور وغالي شكري وفؤاد زكريا يجد هذا المنهج واضح السمات، معلنا عن قسماته منهج التفريط. تأملوا في مقابلة طلعت عليها في إحدى الصحف مع راقصة ممثلة، فتقول هذه الراقصة الممثلة مهاجمة لدعاة الإسلام وشبابه إن هؤلاء الشباب متطرفين ويريدون أن يردون إلى العصور الوسطى عصور الظلام. ثم تقول إنني أعمل، تقول الرقص والتمثيل عمل، إنني أعمل والعمل عبادة، وأخشى أحيانا أن أكون متطرفة في فهم للدين. والذي يتتبع كتابات هؤلاء، أضرب لكم مثالا ببعض الكتابات، جابر عصفور كتب في مجلة إبداع وكتب في كتاب الإسلام، لا كتاب نعم أظنه الإسلام الحداثة، يتهجم على الشيخ عبد العزيز بن باز ويعتبره من رموز التخلف في العالم العربي لأنه قدم لكتاب الحداثة، ويقول إن هؤلاء كل شيء عندهم حرام، الرقص حرام والغناء حرام والبارات حرام والاختلاط حرام وحرية المرأة حرام. ثم يقول في النهاية هؤلاء هم المتزمتون الظلاميون الذين يريدون أن يردون إلى عصور الظلام. هذا منهج التفريط، وهو مع الأسف الشديد منهج قد شاع في الإعلام في ساحة الأمة على امتداد الساحة الإسلامية في الصحافة والإذاعة والتلفاز إلا ما رحم ربي. المنهج الآخر الذي يقابله والذي هو رد فعل طبيعي على هذا المنهج هو منهج الإفراط، وهو منهج أهل الشبهات الذين لا يخيرون بين أمرين إلا اختاروا أعسرهما. تحت ضغط هذا الواقع المنحرف من أصحاب الشهوات ومرضى القلوب الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون الفضيلة ويحاربون الهدى والتقى، خرجت مجموعات في شباب الأمة المسلمة ينظرون إلى الحياة بمنظار أسود، ويقولون قد تودع من الأرض وأهلها وليس في الوجود من هو على الحق إلا نحن، فيكفرون ويفسقون ويضللون ويبدعون بالجملة. وقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم يتحرجون في تكفير وتبديع المعين، وهؤلاء يبدعون شعوبا بأكملها ويكفرون طوائفا بأكملها. ليس ممن وقفوا ضد دين الله سبحانه وتعالى وفرطوا فيه، بل من دعاته وممن حملوا لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا المقام حادثة وقعت لي قبل سنوات في بشاور. علم بي بعض الشباب هناك فكانوا يزوروني من مشارب مختلفة أو يلتقون بي من مشارب مختلفة، وزارني 4 شبان من أحد البلدان العربية وجلسوا معي، ومنذ رأيتهم تذكرت الحديث الذي ورد عند الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وصفه يعني أصحاب السير ورواة الحديث كما تجدوه كما تعلمون، وصفوه بأنه كان مقطب الجبين، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، كث اللحية، شمر الإزار، عابس الوجه. فحين رأيت هؤلاء وفي سلامهم علي فظاظة وغلظة تذكرت هذا الحديث، ولم أحكم على هؤلاء قبل أن يتحدثوا معي، وابتسمت لهم وهششت لهم وبششت في وجوههم وبدأوا يتحدثون معي، ثم صارحوني وقالوا: نحن أتينا ندعوك للدخول في دين الله. فقلت لهم: وهل رأيتموني على غير دين الله؟ قالوا: نحن نعتقد أنه ليس على دين الله في الأرض إلا نحن هؤلاء الأربعة، وأن البقية كلهم قد خرجوا من دين الله. قلت: فالعلماء؟ قالوا: هم الذين أضلوا الناس، قادة المجاهدين قالوا قد كفروا وخرجوا من الإسلام، كذا وكذا. هذا نموذج. لا أزعم أن أصحاب منهج الإفراط كلهم بهذه الكيفية، لكنهم يتفقون جميعا في الغلو والإفراط والتشدد وتجاوز الاعتدال مع اختلاف مقدار ذلك ونسبته. فطرحت عليهم بعض الأسئلة فتناقشوا وتحاوروا، فانقسموا إلى طائفتين، كل طائفة مكونة من 2، وكل 2 يكفران الآخرين. فتذكرت أحاديث الخوارج وقصصهم، ولعلي أذكر بعض ذلك بعد قليل. المنهج الثالث منهج الاعتدال الذي تحرر أهله من الشهوات ولم تلبس عليهم الشبهات، واستضاءوا بنور الوحي وحكموا بالعدل والإنصاف، الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فعرفوا الحق ورحموا الخلق. عرفوا الحق فلم يلبس عليهم أهل الباطل وأهل المنكر، وعرفوا ورحموا الخلق فسعوا لإنقاذهم والأخذ بأيديهم، ولم يأتوا لتجهيلهم وتكفيرهم وجعلهم يتردون في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي، بين الغالي فيه والجافي عنه. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط. إذن الحق وسط بين طرفين، بين الغالي وبين الجافي، والشيطان يسعى إما لإيقاع الإنسان إن كان من أصحاب الشهوات في التفريط ويسله من دين الله سلا بالمعاصي والشهوات والأهواء، كما نسمع الآن كثيرا من الناس عندما يلتزم الإنسان أتوا قالوا: هذا متشدد، هذا متزمت. لماذا؟ قالوا: يقصر إزاره فوق كعبيه. سبحان الله، هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا يستمع إلى الغناء، هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا يسلم على بنات عمه وبنات خاله، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب الشهوات الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، إن رأى الشيطان أن هذا الصنف من الناس هم من أصحاب الشهوات جرهم إليها، وإن رأى أنهم من أصحاب التدين وأصحاب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى جعلهم يتجاوزون المنهج الوسط المعتدل، فيصبحون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج: يمرقون من الإسلام، يعني يتجاوزونه ويظنون بعد ذلك أن أهل الحق في تقصير. أما حديث القرآن عن منهج الاعتدال فقد ورد في آيات كثيرة. من هذه الآيات أولا أن الله سبحانه وتعالى وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أمة وسط، قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فتأمل أن هذه الأمة كما سنبين بعد قليل ما نالت من أنزلة القيادة والريادة والشهادة على البشرية إلا بأنها الأمة الوسط، الأمة المعتدلة العدول، لا يستحق أن يكون شاهدا في قضية بسيطة جزئية إلا رجل عدل، إذا كان مجروح ردت شهادته. فأمة الإسلام لا تتأهل لتؤدي الشهادة غدا بين يدي الله عندما يستشهد بها الأنبياء والمرسلون، لا تتأهل بذلك إلا عندما تكون أمة عدل، لا إفراط ولا تفريط، لا تغلو ولا تجفو، ولا تحمل الناس ما ليس فيهم، ولا تتملق عواطفهم وشهواتهم على حساب دين الله سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أن طائفة من قوم موسى أهل حق وعدل، فقال سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا مدح لهم وثناء، وكأن الآية الكريمة تقول لنا لا يتأهل للدعوة إلى الله، للهداية إلى الحق، لا يتأهل لحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كانت صفة العدل من أخص صفاته. حين يفقد العدل ويصبح مائلا يمينا أو يسارا يكون غير مؤهل إلى أن يهدي بالحق، بل إن الله سبحانه وتعالى قد عمم ذلك بعد آية أخرى وتجاوز به بني إسرائيل، فقال سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن الذين يهدون بالحق ويعدلون به في الأرض هم أصحاب العدل والإنصاف، الذين توسطوا بين الغلاة والجفاة، الذين لا تجعلهم العداوات يميلون على من عاداهم بغير الحق، ولا تجعلهم الموالاة والمحبة يحكمون لمن والاهم بغير الحق الذي هو لهم. وقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يعدلوا مع أعدائهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن إذا حكموا وإذا تصدوا لقضية مع أعدائهم الذين يبغضونهم والذين يكرهونهم أن يعدلوا في الحكومة، وأن لا يجحفوا، وأن لا يتجاوزوا الحق ولا يقصروا دون الحق، هذا مع أعدائهم. وهذه الصفة أيها الأحبة هي التي نالت بها الأمة المسلمة ما نالت. وأذكر لكم حادثة واحدة لتروا كيف أن أخذ المسلمين بمنهج الاعتدال كان سببا في التمكين لهم في الأرض. يذكر أهل السير أن قتيبة بن مسلم الباهلي القائد الفاتح الشهير عليه رحمة الله حين فتح أرض سمرقند البلاد الإسلامية في آسيا الوسطى لم يتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الإسلام أو إلى الجزية أو يمهلهم ثلاثا ثم يقاتلهم. وحين علم أهل سمرقند في زمن عمر بن عبد العزيز بأن هذا حكم شرعي ورأوا التزام المسلمين بشرع الله سبحانه وتعالى أرسلوا مبعوثا لهم يشتكي إلى عمر بن عبد العزيز، فيتحدث هذا المبعوث وقد أسلم بعد ذلك يقول: استمر من أرض سمرقند إلى دمشق قرابة 7 أشهر وهو يمشي على قدميه، فلما وصل إلى أرض دمشق أراد أن يسأل عن السلطان، يقول: فخشيت إذا نطقت باسمه أن يؤخذ رأسي. قال: فبقيت أيام ثم نظرت إلى أكبر مبنى في المدينة فولجت إليه فإذا هو المسجد وإذا الناس حلقات فيه. قال: فقلت لأحدهم: هل هذا دار السلطان؟ قال: فقال لي: أأنت مسلم؟ قلت: لا. قال: فجلس معي فحدثني بالإسلام فما قام إلا وقد اعتنقت دين الله. قال: ثم خرج معي فدخل بي في إحدى طرقات المدينة بقرب المسجد ثم أشار إلى بيت من طين. قال: فعدت إليه وقلت: رحمك الله، أتهزأ بي وأنا رجل غريب؟ فقال لي: أتسأل عن دار أمير المؤمنين؟ قلت: نعم. قال: تلك دار أمير المؤمنين. قال: فأتيت فإذا برجل يسد ثلمة في جدار الدار وإذا بصوت امرأة ورائه تناوله طينا. قال: فلما رآني انصرفت المرأة ونزل إليه وغسل يديه. قال: وإذا بأولاده قد أتوا بطفل يجرون وقد شج أحدهم. قال فغسل الدم عن وجه المشجوج وضمد جرحه، ثم أعطى الغلام الذي كان يجرونه حبة فاكهة. قال ثم أتت أمه تقول أنه يتيم، فقال لها أله في بيت المال رزق؟ قالت لا. قال إتينا غدا نفرض له في بيت المال. هذا الذي كان يسد الثلمة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي يحكم من حدود فرنسا إلى حدود الصين، والمرأة فاطمة بنت عبد الملك الذي كان جدها خليفة وأبوها خليفة وأخوانها الأربعة خلفاء وزوجها خليفة وأبناء إخوانها خلفاء. يقول ثم قال لي ما شأنك؟ فقلت رسالة من أهل سمرقند. قال فأخذها فقرأها ثم قلبها فكتب في ظهرها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن واسع أو رجل آخر أحكم بين المسلمين وأهل سمرقند. قال ثم وضع عليها الختم وناولني إياها. قال فانطلقت بها وأنا أكاد ألقيها في كل يوم مرات وأقول ما تفعل هذه الورقة بتلك الجيوش الجرارة؟ قال فلما وصلت واجتمع كهنة سمرقند وعظماؤها وأهل بيت النار فيها وسدنة الأصنام فناولتهم الورقة. قال فقالوا ما أغنيت عنا شيئا؟ فقلت اذهبوا بها. فسألوا عن محمد بن واسع، قال فإذا برجل في المسجد في حلقة لا يكاد شيخ كبير لا يكاد يسمع صوته. قال فناوله الورقة فقال موعدكم غدا في هذا المكان. قال وفي اليوم الآخر أتى عظماء أهل سمرقند وأتى قائد جيوش المسلمين ثم جلسوا بين يدي محمد بن واسع، ثم قال من صاحب الدعوة؟ فقال كاهن أهل سمرقند أنا. قال ما دعواك؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال لي قائد المسلمين وأظنه أسد بن عبد الله القسري أو قال ما قولك؟ قال صدق فيما قال، كانت مدينتهم حصينة وأرضهم واسعة خيراتهم وافرة، وخشي قتيبة إن هو أنذرهم أن تمتنع عليه فداهمهم وافتتح أرضهم. فقال إن الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه جابيا، قد حكمت بأن يخرج المسلمون من أرض سمرقند ثم يدعو أهل سمرقند إلى الإسلام، فإنهم استجابوا لذلك وإلا في الجزية، فإنهم أبوا فيمهدهم ثلاثا ثم يقاتلهم. قال ثم قام فإذا المسلمين يحملون أثقالهم ويقودون دوابهم ويجمعون أسلحتهم ويتركون ما في أيديهم ويخرجون زرافات ووحدانا حتى أصبحوا في خارج المدينة، ثم أرسلوا لأهل سمرقند. فلما وصلتهم الرسالة دخل أهل سمرقند كافة في دين الله، ولم يبقى يبت تلك الليلة في سمرقند رجل على غير دين الإسلام ولا امرأة. العدل يقول أحد العلماء يقول والله لو كانت هذه الحادثة لإحدى الأمم الأوروبية أن يكون إعلامنا لا إعلامهم هم شغلنا بها الصباح مساء كما شغلنا بذاك وذاك وذاك وذاك. أيضا يقول سبحانه وتعالى وهو يحدثنا في قضية من قضايا الحياة، يحدثنا في قضايا الاقتصاد والمال والنفقة في آيتين، فيقول سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. رأيت كيف أن الاعتدال بين البسط، الاعتدال في الإنفاق بين البسط والإسراف والتبذير وبين القبض والشح والبخل. يقول سبحانه وتعالى عن نفس هذا المعنى في آية أخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآيات الكريمة تؤكد لنا أن الاعتدال منهج قرآني أصيل، لكن كيف نعرف الاعتدال؟ على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على ضوء أصحاب الأهواء والشهوات والشبهات، لا. أيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث بعضها صحيح وبعضها دون ذلك، لكنها كلها تدل على معنى واحد، هذا المعنى وهو الاعتدال. منها قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفطلين. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الذين يتعاملون مع شريعة الله، المبطلين الذين ينتحلون من عندهم الانتحالات الفارغة ليبطلوا دين الله سبحانه وتعالى، والغالين الذين يحرفون هذا الدين ويحملونه من المعاني ما ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والعدول من كل خلف عدوله الذين يتوسطون، فلا هم من أهل الغلو والجفاء ولا هم من أهل التقصير والتفريط. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه الدين. في يعني أيضا هذا الحديث: فأوغل فيه برفق. وهكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. وفي ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي في مسيره يستعجل ويبذل جهده في يعني في يريد أن يقطع المسافة الطويلة في وقت قليل قصير. فلا ظهرا أبقى، الدابة أهلكها، ولا أرضا قطع بسبب إهلاكه لدابته، انقطع ما عاد استطاع أن يواصل بعد ذلك سفره. نعم قد يكون في لحظات قطع ما لم أو في يوم قطع ما لم يقطعه غيره في 3 أيام أو 4، لكنه بعد ذلك قد يتعطل سنوات أو يهلك. وهكذا حال أهل الغلو، يأتونك باندفاع شديد لكن يعقبه بعد ذلك فتور أو انقلاب أو نقص على الأعقاب، نسأل الله الثبات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع أو وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني الإنسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين متوائما مع الفطرة، وجعل سبحانه وتعالى التكليف بوسع النفس ومقدورها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فلينم. وانظروا إلى بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عدل وإنصاف واعتدال ووسطية. حين عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ولقيه الأنصار، تعلمون ما ظن الأنصار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى كيدا ولا قتالا. ولذلك قال له سعد بن معاذ حين خطب: وإن وراءنا قوم يا رسول الله لو يعلمون أنك تلقى كيدا لما تخلفوا عنك، هم أشد حبا وطاعة لك منا. انظر أولا إنصافه لإخوانه الذين تخلفوا وتأخروا، ما قال هؤلاء الذين فيهم وفيهم وفيهم وقصروا وفعلوا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لقيه الأنصار، وكان منهم أسيد بن حضير يهنئونه، فقال سلامة بن وقش من الأنصار شابا من الصحابة الذين حضروا بدر، قال: على ماذا تهنئوننا؟ إن لقينا إلا عجائز صلعة كالإبل المعقلة فقتلناهم أو فنحرناهم. هؤلاء قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه ونالوا منه، استمع، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيتشفى الآن منهم مثل ما يكون الآن في الحرب الإعلامية بين الدول والسياسيين، الحرب الإعلامية الكاذبة الفاجرة في هذا العصر؟ لا، التفت إليه وقال: يا ابن أخي أولئك الملأ من الناس الذين قتلت، وإن كانوا أعداؤنا وإن كانوا يعني أهل الشرك والجاهلية، لكنهم رؤوس الناس وأسياد الناس. يا ابن أخي أولئك الملأ من الناس. أيضا في بدر قبل أن يعودوا، عندما النبي صلى الله عليه وسلم رأى القوم ورأى عتبة بن ربيعة وهو من قادته وأول من قتل مباردة عن الشرك، لكن انظر إلى الإنصاف، قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم خير أو عند أحد من القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. وقد أشار عليه بما لو اتبعوه لكان خيرا لهم، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال في ذلك اليوم، قال انظر إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال عتبة بن ربيعة لعامر بن الحضرمي الذي كان مخرجه من أجل مخرجهم في البداية من أجله، قال: أنا أحمل دم أخيك في مالي وتعود بالقوم ونحجز بين الناس في هذا اليوم. فأبو جهل أشار عليهم بما كان فيه استيصال صناديد الكفر والفرقة بين الحق والباطل، أصر على القتال. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة، عندما كان في مكة وكان صلى الله عليه وسلم يستقرئ أحوال الجزيرة العربية وأحوال الأمم المجاورة، استمع إلى كلمة الإنصاف، قال: عليكم بأرض الحبشة فإن بها أو فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. رجل نصراني في قارة إفريقيا من جنس آخر،
لكنه العدل والإنصاف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
ولذلك هذا العدل والإنصاف كان خيرا وبركة على الدعوة، عندما علم المسلمون هذه الخاصية فاستغلوها لمصلحة الدعوة، دخل النجاشي في الإسلام وآواهم حتى جعل الله لهم فرجا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين عندما وزع الغنائم على المؤلفة في قلوبهم، فقالت قائل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وجد قومه فنفلهم وتركنا، فبلغه أتى أظنه سعد بن عبادة وأسير بن حضير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قال الأنصار كذا وكذا، فقال أين أنت عنهم؟ قال إنما أنا رجل من قومي. قال اجمعهم لي، فلما جمعهم له قام النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم الخطبة الشهيرة، قال ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وما زال يخطبهم حتى بكوا رضي الله عنهم وأرضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم بي، وكنتم يعني يذكر ما من الله بهم عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدأت نفوسهم وبكوا وتأثروا قالوا مع ذلك لو شئتم لقلتم يا رسول الله أتيتنا شريدا فطردناك، انظر العدل والإنصاف، وأتيتنا خائفا فأمناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك، وأتيتنا وأتيتنا. يذكر أيضا ما لهم صلى الله عليه وسلم وهو في ساعة الانتصار صلى الله عليه وسلم، ليس مثل الزعماء الذين إذا انتصروا سحقوا شعوبهم بأقدامهم، وإذا انهزموا لجأوا إليهم وعادوا إليهم وأصبحوا يجعلون كل قضية بين أيديهم، بل هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، منهج العدل والاعتدال. أيضا صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة عندما بعث حاطب بالرسالة إلى قريش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بالرسالة، وأتى بها الزبير وعلي، فلما كشفوا الرسالة واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، قال له عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، إن تكن له هذه السيئة وتجسس للمشركين فإنه له حسنة سابقة ما تنسى، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظر العدل والإنصاف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي إليه بشارب الخمر، فبعد ما شربه من رأس وقاموا يجلدونه، فقال أحد الصحابة عليه لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، إنه ما علمت محبا لله ورسوله. يشرب الخمر ويجلد ويجلد ويجلد، لكن رجل يحب الله ورسوله فالعدل والاعتدال والإنصاف يقتضي أن يذكر هذا له وأن يشاد به في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، والأمثلة كثيرة جدا، عندما أتاه بن الحارث بن كعب من نجران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم خالد بن الوليد وأمر يدعوهم إلى الإسلام، ثم أتى بوفدهم معه، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحين رآهم قال من هؤلاء الذين كأنهم من رجال الهند؟ قالوا هؤلاء وفد بن الحارث بن كعب، فلما سلموا رد السلام صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم أنتم الذين إذا زجرتم قدمتم، في الجاهلية كانوا مشهورين بالشجاعة، فسكتوا فكررها ثلاثا، فقال أحدهم كان يسمى يزيد بالقصة قال نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجرنا قدمنا، نحن الذين إذا زجرنا قدمنا ثلاثا، فقال أما لو لم يكتب لي خالد، طبعا الآن نفوس منتشية ولا زال في حمية الجاهلية وهم أصحاب الانتصارات وكأنهم يمنون بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى، فأراد يعني أن يكسر سورة الجاهلية في أنفسهم، فقال أما أنه لو لم يكتب لي خالد بإسلامكم لألقيت رؤوسكم بين أرجلكم. فقال يزيد يا رسول الله والله ما حمدناك ولا حمدنا خالد. القوم أصبحوا أصحاب فقه، تجاوزوا ما كان يظن بهم. قال من حمدتم إذن؟ قالوا حمدنا الله الذي هداك بنا. قال نعم إذن. ثم قال صلى الله عليه وسلم انظر للعدل والإنصاف، قال بماذا كنتم تغلبون الناس؟ قالوا ما كنا نغلبهم يا رسول الله. قال بلى كنتم تغلبون الناس. فقال كنا نغلبهم بأمرين، ما كنا نبدأ أحدا بظلم، وكنا نجتمع ولا نتفرق. انظر إلى هذه القضية الفطرية البسيطة التي علمها الناس قبل الرسالة فانتصروا، ما كنا نبدأ أحدا بظلم، أصحاب عدل وإنصاف، يعني يقفون عند الحق ولا يتجاوزونه، ولذلك كانوا ينتصرون على من سواهم. هذه بعض الأمثلة أيها الأحبة من سنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أيها الأحبة ننتقل إلى عنصر آخر، وهو أن الاعتدال صفة الأمة المسلمة، صفتها الظاهرة في كل شيء، في شعائرها وشرائعها ومشاعرها، في عباداتها وأخلاقها وسلوكياتها. وكتبت بعض النقاط ثم رأيت أن أقرأ عليكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة بالذات، لأنه تحدث عنها حديثا عجيبا. يقول عليه رحمة الله في المجلد الثالث في صفحة 370 من الفتاوى، يقول: كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط فيما يعتقدونه في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النصارى غلوا فيهم، أله البشر، ولا جفوا، يعني المسلمون ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. فالمسلمون لم يؤلهوا الأنبياء والرسل الصالحين، ولم يقتلوهم ولم يؤذوهم، فهم وسط بين اليهود والنصارى. قال: بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا من دون الله. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح، فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغي كما زعمت اليهود. انظر، أولئك أله وهؤلاء جعلوه ولد الزنا، والمسلمون توسطوا فقالوا نبي من أنبياء الله، بل قالوا، يعني المسلمون، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء. اليهود يقولون النسخ غير ممكن في الشرائع، كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس، لما نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ونزل في القرآن: سيقول السفهاء من الناس الذين هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هم لا يرون النسخ. وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هذا اليهود يحرمون النسخ، ولا جوز المسلمون لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. ثم قال: والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، يعني في قضايا القدر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق ولو كان عظيما. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه أن عيسى يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. فالمسلمون وسط، والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في بطن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 240 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت على يعني يجلسوا معها. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه وسطية الأمة المسلمة بين أهل الكتاب، وكذلك وسطيتها في العصر الحديث بين أهل المادية الظالمة المجحفة الذين أنكروا الغيب وأنكروا الروح وزعموا أن الإنسان مادة فقط، وبين أصحاب المذاهب الروحانية المنحرفة الذين يعذبون البدن ويهلكونه ويحرقونه بالنار، أصحاب المادية مثل الماركسيين والشيوعيين والعلمانيين، وأصحاب الروحانيات مثل البوذيين والهنادكة وأمثالهم الذين يرون أن سعادة الروح في تعذيب الجسد وتدميره وإحراقه وإيذائه. فالأمة المسلمة أمة وسط تعطي الروح حقها وتعطي البدن حقه وتوصل لكل ذي حق حقه، وهي وسط في الجوانب الاجتماعية. فكما أن هناك أناس يسحقون الفرد ويدمرون في المذاهب الاشتراكية عموما من أجل مصلحة المجتمع كما يزعمون، وهناك أناس تنتهك جميع قيم وحدود وحقوق المجتمع من أجل حرية الفرد، فالمسلمون وسط بين ذلك. فللفرد حقه وله حريته وله كرامته، لكن التي لا تتجاوز إلى أن تؤذي المجتمع وتنتهك حدوده وحرماته وقيمه. المسلمون وسط بين ذاك وذا. ثم أيضا الاعتدال شعار أهل السنة والجماعة، كما أنه شعار وصفة الأمة المسلمة بين الأمم كافة، فهو شعار أهل السنة والجماعة بين الفرق والنحل داخل الأمة المسلمة. شعارها في عقيدتها وفي عبادتها وفي أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وفي أخلاقها وسلوكها وفي معاملاتها وفي فتواها. وتأملوا أيضا في جانب العقيدة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذا الباب، ثم أذكر في بعض الجوانب الأخرى. يقول عليه رحمة الله وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، يعني الفرق غيرهم من المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والباطنية وأمثالهم من الفرق ومنتسب الإسلام. يقول عليه رحمة الله وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، يعني وسط، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. ناس عطلوا فنفوا عن الله ما وصف به نفسه حتى جعلوه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا عدما محضا، لا سميع ولا بصير ولا عليم. وأناس قالوا سميع كسمعنا وبصير كبصري، شبهوا مخلوقاته. فهؤلاء غلوا في التشبيه وأولئك غلوا في التنزيه. فأهل السنة والجماعة وسط، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهم في باب القدر وسط بين المكذبين بقدرة الله. أنتم تعرفون في باب القدر أناس قالوا أن العبد حر يفعل ما يشاء وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأناس آخرين قالوا إن العبد مجبور على كل ما يفعل. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. نعم قال وهم أيضا في باب القدر وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على اختلاف اختياره. وهم في باب الوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين المخلدين في النار. أنتم تعلمون المرجئة والخوارج، الخوارج قالوا كل من وقع منه ذنب فهو خالد مخلد في النار، والمرجئة قالوا مهما فعل من الذنوب وارتكب من المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، نعم وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وهم أيضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم، هؤلاء الرافضة، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها، وبين الجافية الذين يعتقدون كفر علي، هؤلاء النواصب والعياذ بالله، وكفر عثمان، هم الخوارج بعضهم، ويستحلون دماءهم ودماء من تولاهما، ويستحلون سب علي وعثمان ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه، وكذلك في سائر الأبواب. أهل السنة وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه وسطية أهل السنة في باب العقائد، وسأقرأ بعض الكلمات بعد في انتهاء الحديث إن شاء الله لشيخ الإسلام التي تحدث عن هذه الوسطية بشكل أوسع. وهم أيضا وسط في العبادات، فهم ليسوا من أهل التفريط الذين يستخفون بشرائع الإسلام وفرائضه، فكم من إنسان بليغ اللسان ذرب المنطق يتحدث فتظنه من كبار الدعاة والعلماء، ثم تأتي وإذا به يفعل أفعال الفساق وأهل الفجور، ويقصر في العبادات ويقصر في الطاعات ويقصر في الالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبين بعض الناس الذين جعلوا السنن والنوافل فرائض، فإذا رأوا الإنسان قصر في سنة أو في مندوب حملوا عليه الحملات الشنعاء، وأرادوا أن يحملوا الناس كلهم على ما لا يطيقه إلا القلائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء فقال إني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء وأكل الطعام واللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا هم في الفتوى وسط يتبعون الحق والعدل، فليسوا ممن يتشددون في كل شيء، تجد بعض الناس إذا كان أمامه قولين أو رأيين اختار أعسرهما والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وتجد بعض الناس يبحثون عن الرخص ويبحثون عن الشواذ حتى يصبحون كما قال قائل السلف من تتبع رخص العلماء تزندق والعياذ بالله. فأهل السنة وسط بين ذاك وذا، يبحثون عما كان معه الدليل واقتضته المصلحة وكان الأقوم بحال المسلمين فأفتوا به. وكذلك أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبعض الناس يبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو ترتب على ذلك من المنكرات أعظم مما يريد أن يزيله من حياة المسلمين. وبعض الناس يستكين للباطل ويخشى من الناس ويجعل فتنة الناس كعذاب الله ويسكت على المنكرات ويصطلح معها وتشيع في حياة المسلمين. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بضوابطه وقواعده الشرعية، التي منها أن يكونون أهل علم، والتي منها أن يكونون أهل حكمة، والتي منها أن يكونون أهل صبر، والتي منها أن لا يكون أمرهم بالمعروف سبب في إزالة معروف أكبر منه، أو نهيهم عن المنكر سبب في وقوع منكر أعظم منه. كذلك في الأخلاق والسلوك، هم وسط بين الغالي والجافي. فمثلا الشجاعة عند أهل السنة وسط بين المتهورين الذين لا يحسبون العواقب بحساب، والذين يركبون كل صعب وذلول، والذين من لا يضع يده في أيديهم ويجري معهم ويجعل الدماء في الأرض أنهارا، فهو الجبان. وبين الجبناء الذين يخشون الناس أشد من خشيتهم لله، فأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وذاك، فهم لا يخشون إلا الله ولا يقدمون إلا في طريق قد تبينت لهم حكمته واستبان لهم نهجه وعلموا أنه يترتب عليه في الأعم الأغلب وفي غالب الظن المصالح الشرعية المتوقعة. وكذلك أيضا الكرم هو وسط بين الإسراف وبين البخل، بين التبذير وبين التقتير. وكذلك التواضع عند أهل السنة هو وسط بين الذلة والاستكانة لطواغة الأرض وظلمتها وفجارها، وبين الكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الأخلاقيات والسلوك تجدهم فيها وسط بين الغالي والجافي. وحينئذ يمكننا أن نقول أن الاعتدال هو شعار أهل السنة والجماعة في جميع جوانب حياتهم. أما ما أشرت إليه بأنه آفاق عصرية أو تطبيقات عصرية للاعتدال في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأشير إليها إشارات سريعة كأن الوقت يعني ضاق علينا. أول هذه الآفاق العصرية أو التطبيقات العصرية أن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، أي أن لا نفرط في الثوابت وأن نستوعب المتغيرات. بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى استوعبوا الأصالة وحافظوا على الثوابت، لكنهم لم يستوعبوا المتغيرات ولم يستوعبوا العصر الذي يعيشون فيه، فأصبحوا يعيشون في العصور الماضية، همومهم ومشكلاتهم وقضاياهم وثقافتهم فقط في العصر الماضي، وتحت ضغط ذاك الواقع انزووا من الحياة أو تصدروا للحديث في دين الله وهم غير مؤهلين لذلك. إذن أيها الأحبة، فأرى أن من مقتضيات منهج الاعتدال أن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، لا نفرط في ثوابتنا ونحمل ديننا للعالمين، وأن نستوعب العصر وما فيه من متغيرات، وألا نقول للناس هذا دين الله ذي كفة كما يفعل بعض الجهلة، وهذه إمكانيات الحضارة والمدنية ذي كفة واختاروا بينهما، فكأننا نلجي الناس الجائل إلى أن نقول اختاروا المدنية والحضارة واتركوا دين الله. لكن أقول للناس هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهذه الحضارة والمدنية تنضوي تحت هذا الدين وتصهر في بوتقته وتصبح خادمة له، ويدخل الحق والهدى والإيمان في جميع تفاصيلها. كذلك أيضا لا نرضى أن نتخلى عن ديننا وعن ثوابتنا وعن قيمنا بحجة العصرية والعصرانية والدخول في المدنية ونتلصص بديننا، بل نتمسك بهذا الدين باستعلاء وقوة. أيضا من مقتضيات هذا الاعتدال الطموح إلى العالمية مع مراعاة الخصائص المحلية. بعض الدعاة ينكفئ على نفسه وعلى إقليمه وينسى أن دين الله أتى للعالم كله، فإذا تحدث فباسم الإقليمية وكأن الدين لم يتجاوز مدينته أو لم يتجاوز إقليمه أو لم يتجاوز بلده. سبحان الله، هذا الدين أتى للبشر كافة، ما أتى لإقليم دون إقليم، ولا لجنس دون جنس، ولا لأمة دون أمة، ولا لسان دون لسان، وليس حكرا على أحد، ولا يحتكر الحديث به أحد. دين الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه للعالمين كافة، وحملته أمم سابقة في عصور مختلفة. أيضا كذلك بعض الناس بحجة العالمية يفرط في بعض الخصائص المحلية، كل بلد له خصائصه ويجب مراعاتها، فتقع الدعوة في مزالق عظيمة حين يأخذون ثيابا جهزت على مستوى عالمي، مشكلات عالمية أو مشكلات في تركيا أو مشكلات في أفغانستان، فيأتي بعض الناس يريد أن ينزلها في الطائف أو في أبها أو في الرياض ويحل مشاكل الناس على ضوء تلك الحلول التي قدمت المشكلات المختلفة. لا، منهج الاعتدال أن نراعي الخصائص المحلية وأن نقدم لهذه الخصائص ما يكافئها من حلول شرعية، وأن لا ننكفي أيضا على هذه المحلية، وأن ننطلق في الآفاق العالمية، وأن نلغي كل عصبية ونحطم كل حواجز إقليمية، لنعلن للناس كافة أن أمة الإسلام ودعوة الإسلام هي أمة عامة. أيضا من هذه التطبيقات والآفاق العصرية ابتغاء الدار الآخرة وعدم نسيان النصيب من الدنيا. نعم يا أحبة، نحن لابد أن يكون هدفنا وغايتنا ومقصدنا الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعه الأنصار في العقبة وقالوا ما الثمن على الوفاء بالبيعة؟ قال إن وفيتم فلكم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن طريق الجنة من هنا من الدنيا، فمن أرادها فهنا يبني، هنا يزرع، هنا يبذر ليكون الحصاد هناك. أما الذي يريد أن ينال الجنة لترك الدنيا والابتعاد عنها فقد أخطأ. والذي يريد أيضا أن ينسى الآخرة بحجة تقوية المسلمين وعمارة الدنيا وينسى الآخرة تماما وتستغرقه الدنيا بجميع جزئياتها فقد شط عن منهج الاعتدال الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانوا من أعظم التجار، وخالد بن الوليد من أعظم القادة، لكنهم كانوا أيضا، كان عثمان التاجر الكبير العظيم يقوم في ليلة واحدة بكتاب الله كاملة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من هذه الآفاق تصحيح الأخطاء وإنكار المنكر مع حفظ حقوق الناس والرفق بهم. والناس كما قلت قبل قليل على قسمين، إما قسم قد أغمض عينيه عن المنكرات وسكت خشية من الناس أو رغبة في الدنيا أو رهبة من أهلها، ومن الناس من تشدد في إنكار المنكر فألغى ما في الناس من حسنات وما فيهم من خير وجعل من يقع في منكر من المنكرات أو في خطأ من الأخطاء أو في معصية من المعصيات المعاصي جعله عدوا لدين الإسلام وأهله وحمل عليه. والحق أن نقول هذا منكر يجب إزالته. مثلا نأتي في مجتمع مجتمعات انتشرت فيه البنوك الربوية أو المجلات الخليعة، نقول هذا منكر يجب إزالته، لكن هذا المجتمع تعمر فيه المساجد بذكر الله وتقام فيه المحاضرات وتقام فيه الندوات وينشر فيه تعليم كتاب الله، نقول هذه حسنات ينبغي أن لا تنسى لهذا المجتمع. أيضا من هذه الآفاق الحرص اتباع النص وعدم تعطيل العقل، أن نتبع النص لكن لا نعطل عقولنا، لأن من الناس كما سنرى في بعض صور الانحراف من استغرق في اتباع ظواهر النصوص وعطل عقله تماما، ومن الناس من حكم عقله في كل شيء فرد به النصوص الشرعية المحكمة. وهذه مدرسة العقلانية المعاصرة وأيضا مدرسة الظاهرية التي ظهرت لنا في ثوب جديد. يعني هذه المدارس تمارس الآن تمارس الظاهرية والعقلانية تحت مسميات مختلفة. طيب ننتقل إلى النقطة الأخيرة، وأنا حقيقة يعني في هذه النقطتين التي هي أهم نقطتين في المحاضرة استعجلت أو لا بد من الاستعجال. بعض الصور الانحراف عن منهج الاعتدال، من هذه الصور الإرجاء في ثوبه القديم أو في ثوبه الحديث. والإرجاء أي المرجئة هم الذين يزعمون أن الإنسان هذا قديما مؤمنا إيمانا كاملا وإن وقع في المعاصي والذنوب والكبائر. والمرجئة الحديثة وإن لم ينتسبوا إلى أهل الإرجاء لكنهم يمارسونه عمليا، فهم يرون الناس يقع منهم الطوام وتقع منهم المنكرات وتفشو منهم المعاصي ويحاربون دين الله ويدافعون عنهم وعن هذه المجتمعات كأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من العشر المبشرين بالجنة. عندما تجد من يدافع عن مجتمعات فيها البغاء يعني مرخص وفيها الخمور وفيها الربا وفيها الإعلام الفاسد وفيها يدافع عنها، ونحن مجتمعات مسلمة كاملة الإسلام كاملة الإيمان ويدافع عنها دفاع مستميتة، هذا هو الإرجاء بعينه. أيضا من صور الانحراف الغلو ويمثله قديما الخوارج وفي هذا العصر أصحاب التكفير. وكنت أريد أن أتحدث يعني عن الخوارج وعن بعض ملامحهم الفكرية وعن بعض تاريخهم لكن الوقت لا يتسع. لكن الآن هناك من يكرس منهج الخوارج عمليا تحت لافتات أخرى. فمثلا تجد الداعية الفلاني وقع منه خطأ من الأخطاء ولا بد أن يقع، العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، فوقع من العالم الفلاني أو الداعية الفلاني أو الجماعة الفلانية خطأ من الأخطاء فشنت عليها حرب ضروس. وعندما تسمع أشرطة هؤلاء الناس أو تقرأ كتبهم كأنهم قد خرجوا من الإسلام بالكلية ويحاربونهم حربا شعواء. يعني قصة الأربعة الذين ذكرتم قبل قليل. يحدثني بعض الشباب في أبها يقولون أتانا بعض الشباب من إحدى المناطق فقالوا نريد أن نوجد قاعدة لأهل السنة في هذه المنطقة التي سيطر عليها أهل البدعة. يقول فتعجبت، قال فما زالوا بي حتى قنعوني بأن المشايخ وطلبة العلم هنا مبتدعة وأنهم ليسوا من أهل السنة. قالوا ومضيت معهم ويزورون كل أسبوع وأجمعهم الشباب. قالوا في ليلة من الليالي وإذا بهم ينالون من ابن حجر العسقلاني ويقولون أنهم رؤوس الضلال. قال فقلت سبحان الله. قال ثم انتقلوا في لقاء آخر فنالوا من النووي. قال فتعجبت. قال ثم أتوا في جلسة من الجلسات فجعلوها كلها عن سيد قطب وقالوا هذا من رؤوس الضلال. قال ثم أتينا في جلسة من الجلسات فنالوا من الشيخ عبد العزيز بن باز وقالوا هذا فيه وفيه وفيه وظلل. قال ثم أتينا في يوم من الأيام قال فإذا بهم ينالون من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ومع الأسف أنا من ساق معهم. وقالوا هذا في قضايا الولاء والبراء لأن كلامه يحطم هذا الغلو ويقضي عليه. فقالوا هذا في قضايا الولاء والبراء لا يؤخذ قوله لا من قريب ولا من بعيد. يقول فغضبت وتخاصمت أنا وياهم. قال وطردتهم من داري. قال فاتصلوا بشباب آخرين. قال فذهبت أخبرتهم بحالهم. قال ففوجئت وإذا بهم قد أتوا عندي في الدار. قال ظننتهم يريدون يناقشوني. قالوا عندما فتحت الباب أنهالوا علي ضربا حتى أراني جروحا في جسمي منه. هؤلاء الخوارج لكن ليس في أيديهم الآن إلا ألسنة ليس في أيديهم إلا عصي ولا يملكون إلا ألسنتهم ولو ملكوا السيوف لتعاملوا بها مع المسلمين كما تعامل الخوارج قديما. وهناك طبعا مع الأسف لا ترفع لافتة لكن عمليا هذا هو منهج الخوارج الذين يغلون وينالون من الناس ولا يقيلون يعني لمسلم عثرة. هناك يعني مثال آخر من أمثلة الانحراف جمع بين الإرجاء وبين الغلو في صورتين مختلفتين. فبعض الناس مهما كانت أخطاء الدعاء والجماعات الإسلامية والعلماء يغض الطرف عنها ويدافع عن الأخطاء ويهاجم الحكام أيا كانت مواقفهم. وهناك صنف آخر يهاجم الدعاة والجماعات الإسلامية والعلماء هجوما لا يستثني منه أحد ولا موقفا ويدافع عن الحكام مهما كانت مواقفهم بل لو كانوا خارجين من دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء جمعوا بين الغلو والإرجاء. هؤلاء غلوا في الدعاة ومرجئة مع الحكام وأولئك غلوا في الحكام ومرجئة مع الدعاة وهي من المواقف المنحرفة. والذي ينبغي أن منهج الاعتدال أن نقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت كائنا من كان وأن نحفظ له حقوقه إن كان له حقوق وكان داخل دائرة الإسلام. أيضا من هذه الصور صور الانحراف الإفراط نسيان الحسنات عند ثوران العداوات أو العكس أي عدم رؤية الأخطاء عند المحبة والانتماء. تجد فلان من الناس عاد فلان أو عاد الجماعة الفلانية أو عاد العالم الفلاني فيعني ركض في حقه وأوضع وجمع وقال وألب. ووجدت بعض الناس منذ سنوات ومجالسهم نيل من أعراض الدعاة ووقوع في أعراض العلماء وتهكم بالجماعات الإسلامية و يعني تهويل من شانهم وهجوم عليهم وتشويه لصورتهم. وتلتفت وتسأل هذا الإنسان هل وقف في وجه الشيوعيين أو البعثيين أو الحدثيين أو العلمانيين أو الليبراليين أو سم ما شئت فلا تجد في سجله يوم يلقى الله كلمة واحدة واجه بها أهل الباطل إنما يقع في أهل الحق. ولو كان أتى عند أهل الحق فنصحهم وبين أخطاءهم ليقومها وأشد أجرهم وأشاد بحسناتهم لينشر هذا الخير لكان ذاك الأولى والأجدى. وأيضا بعض الناس عندما يحب عالما أو داعية تجده لا يقبل أن يناقش له قول ولا فكر وكأن هذا الداعية والعالم معصوم من الخطأ وهذا أيضا خطأ. نحبه ونتولاه ونثني عليه وندافع عنه لكن نعلم أنه بشر يصيب ويخطئ ونقول هذا أخطأ فيه شيخنا الفاضل وداعيتنا الكبير وأستاذنا الجليل والحق أحق أن يتبع. كذلك أيضا الإفراط في العقلانية والتفريط في اتباع النص. كثير من الدعاة باسم المصلحة الآن وكثير من الدعاة باسم القياس
وكثير من الدعاة باسم قاصد التشريع هؤلاء فرطوا في النصوص الشرعية، وتجده قد يعني خالف كثيرا من السنن، وخالف كثيرا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد كثيرا من الأحاديث بهذه الأوهام والشبهات. والبعض غال في اعتبار ظواهر النصوص دون النظر في علل الأحكام ومقاصد التشريع والحكم التي تدور معها النصوص الشرعية. كذلك الإفراط في مدافعة الباطل وأهله والتفريط في تزكية النفس. تجد بعض الناس من شدة اجتهاده في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد غفل عن نفسه، وهذا فشل في صفوف الدعاء عن تزكية نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ليدعوا بعد ذلك. فبعض الدعاة غفل عن تزكية نفسه بسبب مدافعته الباطل ومتابعته لأهل الباطل وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله، غفل عن تزكية نفسه عن قيام كم أمثلة، عن قيام الليل، عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن التزود بالعلم، عن صيام النوافل، عن إلى ما لا نهاية. فأصبح جافا مثل الأرض الجافة الذي يبذر في الأرض الجافة بذر لا ينبت منه حبة واحدة. كذلك أناس آخرين يعني أغرقوا في تزكية النفوس وفرطوا في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الباطل. تجده بلغ 30 سنة و40 سنة وأخذ شهادة الدكتوراه وحفظ كتاب الله، انزل لميدان الدعوة، مر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين للناس الحق، قال: حتى أكون نفسي. إلى متى؟ إلى ما بعد الممات. إذا مات بعث من القبر مرة أخرى يدعو الناس ويعلم الناس ويقضي على الجهل. هذه أيضا صورة أخرى من صور الإفراط، هذه نراها بأعيننا وهذه نراها بأعيننا. أيها الأحبة، هذه بعض النقاط السريعة التي أشرت إليها إشارات في أمر الاعتدال، منهج الاعتدال، وكان هناك بعض التطبيقات والربط بالواقع التي كنت أريد أن أذكرها أثناء ذكري لصور الانحراف والتطبيقات العصرية، لكن الوقت دهمنا. وهنا بعض المقالات للشيخ الإسلام، إن بقي في الوقت متسع قرأتها عليكم بعد ذلك إن شاء الله.
عوض هذه الكلمات الطيبات في هذا الموضوع الكبير، والواقع أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، وكنا نتمنى أن تستمر هذه المحاضرة لوقت أوسع، ولكن الشيخ على عمل وشغل بعد صلاة العشاء، فنحن أمام وقت ضيق وأسئلة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت. قبل أن أبدأ أحب أن أنبه بتنبيهين يسيرين حتى لا يداهمنا الوقت قبل ذكرهما. أما التنبيه الأول فإننا ندعوكم إن شاء الله لمحاضرة فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة غدا في هذا المكان إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والمحاضرة بعنوان الحيل النفسية. كما ندعوكم أيضا لمحاضرة الأسبوع القادم بعد مغربي يوم الخميس للشيخ عابد دكتور عابد السفياني بعنوان بقية حوار، وأيضا لمحاضرة لم يحدد موعدها سيحدد لاحقا إن شاء الله لفضيلة الشيخ سعيد ابن ناصر الغامدي بعنوان الأدب المعاصر رؤية عقبية. التنبيه الآخر أيها الإخوة هو تنبيه إجرائي، وأننا نتمنى من الإخوة أن يساعدونا في قضية مواقف السيارات غدا بحكم ضيق المكان، فلا نريد من أحد أن يدخل سيارته باتجاه الموقع الذي أنتم فيه أبدا، والرجاء أن توقف السيارات في الساحات الخارجية البعيدة سيما وقد أو وستشغل إن شاء الله الساحة الرئيسية للمواقف بالمحاضرة. فضيق المكان يدعو إلى إبعاد السيارات قدر الإمكان وعدم إزعاج الأهالي الحي المجاور. نتمنى أن يتعاون الجميع بصدر رحب في تنفيذ يعني هذا الأمر.
ما دام الأخ ذكر هذه التنبيهات، فأنا جاءني خطاب هنا من الإخوة الأفاضل في هيئة الإغاثة الإسلامية في الطائف، يكون في حاجة إخوانكم المسلمين في جميع بقاع الدنيا إلى الدعم والتأييد، ويطلبون مني، وأرى أن الاستجابة لهذا الطلب أمر واجب علي، يطلبون مني أن أحضكم على أن تتبرعوا، وقالوا أن هناك من الإخوة بعد انتهاء المحاضرة والأسئلة من يحمل الصناديق لتلقي هذه التبرعات، وجزى الله خيرا من يأخذ أموالنا منا لنطهر بها أنفسنا ونزكي بها أموالنا وحياتنا ويبلغها أو يوصلها إلى من يستحقها.
أسئلة سريعة تكون الإجابات أسرع. في البداية سؤالين تعلق بفضيلة الشيخ نبدأ بها حتى نبدأ في الاختصار من البداية. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، سمعنا عن كتاب جديد لك يرد على الحداثيين، متى يكون صدوره وما هو عنوانه؟
الكتاب جمعت مادته وحالة الشواغل دون إخراجه، وعنوانه الذي كان في ذهني وقد يتغير الحداثيون قرامطة العصر، لكن قد تكون الآن هناك قضايا أكثر إلحاح الآن من قضية الحداثة. أرجو أن يخرج لي قريب إن شاء الله كتيب في بعض القضايا الملحة في الدعوة عنوانه من معالم الدعوة الراشدة.
هذا طلب من الإخوة للطائف أن يكثف الشيخ من محاضراته ودروسه، يقول فنحن بشوق ولهف إلى سماع صوتكم والاستفادة من علمكم. وطلب آخر أيضا ورد من الإخوة من مركز صيفي في الأحساء يطلبون زيارته.
سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استجابة لمطالب الأحباب الأفاضل.
أيها الشيخ، إننا نحبك في الله، وسؤالي هو أنه قد استشرى في هذا العصر داء وسببه بعض الناس لم يعد لديهم ميزان صحيح للمعاصي المكثرة والمعاصي المفسقة، فما هو الحل لمثل هذه المشكلة سيما وقد بدرت لها بعض المظاهر مثل قذف بعض الشباب هداهم الله الآخرين بشتى التهم، فما هو الحل لهذا الداء وما هو المنهج للتصدي لشبه أمثال أولئك الناس إذا نشروا فينا شبههم؟
الواقع أن في ما كنت أريد أن أقرأه من كلام الشيخ الإسلام إجابة على هذا، يعني على قضايا التكفير والتفسيق والتبديع، وهي في المجلد الثالث في الصفحة 352، يعني من أراد أن يسجلها المجلد الثالث الصفحة 352 إلى الصفحة 358، كلام نفيس جدا. المهم الذي أريد أن أقوله في هذا الاختصار أن أمر التكفير والتبديع والتفسيق أمر خطير ولا ينبغي أن يلجه الإنسان إلا بدليل وبرهان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام، يقول أن الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي خلف أئمة الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن ولم يكفرهم بأعيانهم، وكان يدعو لهم مع أمر آخر، انظروا إلى الاعتدال، مع مجاهدته لباطلهم بحسب الإمكان، فهو لم يكفرهم وهو يجاهدهم ويجاهد باطلهم بحسب الإمكان ويدعو إلى الحق ويبين الباطل. يعني هذا هو الاعتدال الذي كنت أريد أن أقوله من خلال هذه القراءة. فلا ينبغي أحبه، هذه مع الأسف الشديد المنهج الذي قلته قبل قليل، أن منهج الخوارج يكرس الآن في الساحة تحت لافتات أخرى فيكفر الناس وينال منهم، لا ينبغي أن يكون هذا. نعم.
يقول هذا السائل، لقد تعددت الاتجاهات الإسلامية في بلاد الإسلام وكل قوم يدعون أنهم أهل الاعتدال والتوسط مع أنهم يتفاوتون في طرق الدعوة وسائل إبلاغها إلى الناس، فهل أسلوب الدعوة أمر توقيفي من الشارع الحكيم أم هو أمر باجتهادي؟ ولذلك أنا ننكر على أصحاب تلك الاتجاهات الداعي للإسلام.
أمر الدعوة أو وسائل الدعوة أو أسلوب الدعوة أمور اجتهادية لها ضوابط توقيفية، أمور اجتهادية لها ضوابط توقيفية. هذا الآن أسلوب من أساليب الدعوة اجتهادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ المكروبون، تأليف الكتب ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جمع المصحف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة الحديث ما كتب إلا عبد الله بن عمرو بن العاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مبدأ الكتابة، استخدام الإنارة، استخدام الإذاعة، استخدام التلفاز، ركوب الطائرات، عمل هذه الماصة، عمل هذه كلها وسائل من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فوسائل الدعوة من الأمور الاجتهادية لكن لها ضوابط شرعية مثل أي قضية أخرى من القضايا يعني المتجددة في هذه الحياة. ومن زعم أنها توقيفية فقد ضيق أمرا واسعا، وهو أول من يخالف ذلك. الذي يقول أن أمور الدعوة توقيفية يؤلف الآن كتب، طيب يعطينا دليل من الكتاب والسنة على تأليف الكتب؟ هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله؟ ما ورد ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي من أمة الأمية. نعم.
يقول هذا السائل، ذكرتم فضيلة الشيخ بأن الناس قسمان في أمور كثيرة أي بين إفراط وتفريط، فما هو المنهج الصحيح للحكم عليهم والتعامل معهم، وخاصة إذا كان بعض هؤلاء الناس ممن نحسبهم من أهل الرأي والعلم؟
المنهج الحق
مثل ما ذكرت قبل قليل، ألا نقع نحن في الغلو في الإفراط أو في التفريط عند معالجتنا لهذه الظاهرة. المنهج الحق أن نأتي لهؤلاء الناس فنقول يعني غلوكم في كذا أو تفريطكم في كذا، ولكن لهم من الحسنات كذا وكذا، يعني نزلهم بميزان العدل. وهذه لها جذور عقدية. أهل السنة والجماعة يقولون يجتمع في الإنسان حق وباطل وصواب وخطأ وهدى وضلال، فنتولاه في الحق والهدى والصواب ونبرأ مما فيه من خطأ وباطل وضلال. ثم الحكم العام للأغلب منهما، إن كان الأغلب الحق والهدى والصواب توليناه في الجملة مع براءتنا مما فيه من باطل، وإن كان الأعم الأغلب الضلال والباطل تبرأنا منه في الجملة مع عدم ردنا لما لديه من حق. هذا منهج أهل السنة والجماعة. الخوارج لا، يقولون من وقع في خطأ تبرأنا منه براءة كاملة، والمرجئة يقولون مهما كانت أخطاؤه نتولاه ولاية كاملة. فالمنهج الحق العدل هو المنهج الوسط.
الواقع أن الأسئلة كثيرة، الاختيار منها صعب في الوقت الضيق، لكن هذا آخر سؤال نقدمه هذه الليلة، وهو يسأل عن ما شاع مؤخرا من قدح بين شباب المراكز في بعضهم البعض ونقد لبرامج كل مجموعة للأخرى.
المراكز أيها الأحبة من أهم منابر الدعوة وتربية الشباب والقضاء على الفراغ، فلا ينبغي أن يخلط هذا العمل الصالح بأخر سيء. إذا في الطائف الأمر كزين أعتقد لو أو ثلاثة أو أربعة يعني أتوقع ما تتجاوز هذه، يعني أظن لو كان فيها عشرة مراكز ما استوعبت شباب الطائف. كم شباب الطائف؟ 40,000 50,000. كم في المركزين؟ 2,000 من الطلاب أو 3,000 أو 4,000. فلا ينبغي، ينبغي أن تنصرفوا إلى البناء وأن تنصرفوا إلى 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 استنقاذ الناس من براثن الضلال. ووسائل الضلال والإفساد أكثر من أن تحصر، ووسائلكم محدودة قاصرة، ولا ينشغل بعضكم ببعض. واعلموا أن الكارثة التي تحيق بالأمة المسلمة عندما ينشغل بعضها ببعض، بعضها ببعض. الأعداء في خارجهم ينالون منهم ويخططون وهم ينشغل بعضهم ببعض. فالواجب أيها الإخوة أن نترفع عن هذه الأمور، وأن نعلم أن حرمة المسلم حرمة عرضه كحرمة دمه وماله. بعض الناس يتورع عن أخذ درهم من حرام، ويتورع عن يعني إراقة كأس دم حرام، لكنه يقع في أعراض أفاضل الأمة وخيارها من الدعاة والشباب الملتزمين. ثم عندما تنفر عن مركز من المراكز فتتلقف وسائل إفساد الشباب، ألا تعلم أنك قد يعني ساهمت في إضلال هؤلاء الشباب وصديتهم عن الخير وحلت بينهم وبين الخير؟ الواجب أيها الأحبة أن نتكامل وأن نتناصح وأن نتعاضد وأن نتآزر، وأن نكون يعني مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى صفا واحدا كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
أيها الإخوة الكرام، لا يسعنا جميعا إدارة مركز أم القرى التاسع وأعضاؤه وأنتم أيها الإخوة، إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عوض بن محمد القرني حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تعالى أن يتجدد به اللقاء مرات ومرات، وإلى موعد قادم إن شاء الله نلتقي فيه بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,328.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
عن أسباب الاختلاف وآداب الاختلاف، عن الاختلاف بين العلماء وبين الدعاة بين طلبة العلم وبين المسلمين عموما، وعن الآداب والضوابط الشرعية التي من خلالها يمكننا أن نتلافى ما قد يقع من محاذير وخلافات أو من محاذير لهذه الخلافات. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة، أحب أن أنبه إلى أن القضايا الحياتية من وجهة نظر شرعية تنقسم إلى قسمين، إلى
مسائل قد وقع الاتفاق والإجماع عليها وارتفعت عن مرتبة الخلاف، ولا يجوز أن تطرح للأخذ والرد والحوار والجدال، وهي ما اصطلح علماؤنا في علماء الشريعة في علم الأصول وعلم الفقه على تسميتها بقضايا الإجماع، أو ما اصطلحوا على أن يسموها القضايا التي قد وقع الإجماع عليها. ولن أستطرد في الحديث عن الجزئيات في مسائل الخلاف والاختلاف وأسباب الاختلاف وقضايا الإجماع وتعاريفها، فهذه مجالها الدراسات الشرعية الأكاديمية العلمية المتخصصة، لكنني سأشير إشارات سريعة أرجو أن يكون فيها ما يعين طلبة العلم وشباب الصحوة ورجال الدعوة على تجاوز محاذير وعقابين الخلافات التي تمزق الساحة الإسلامية. نعم، أقول أن القسم الأول هي القضايا التي انعقد الإجماع عليها، وقد تحدث عنها علماؤنا تأصيلا وتفريعا أو تنظيرا وتطبيقا، تحدثوا عنها تأصيلا وتنظيرا فيما يسمى بعلم أصول الفقه، ما هو الإجماع ومن هم أهل الإجماع وما هي شروط الإجماع وما هو الإجماع الحجة وما هو الإجماع الذي وقع الخلاف في حجيته، ثم تحدثوا عنها بعد ذلك تفريعا وتطبيقا في حصرهم للمسائل الفقهية التي انعقد الإجماع عليها، ومن ذلك كتاب مراتب الإجماع لابن حزم عليه رحمة الله، وكتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية عليه رحمة الله، وأيضا هناك موسوعة معاصرة اسمها موسوعة الإجماع الإسلامي. ثم القسم الآخر المسائل الخلافية، أي المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء إما قديما وإما حديثا، وهذه المسائل الخلافية تنقسم بدورها إلى قسمين: مسائل الخلاف فيها سائغ له أسبابه الشرعية التي لا يمكن دفعها، وقسم الخلاف فيها غير سائغ وله أسباب مذمومة شرعا ويمكن دفعها ودرؤها ودرء ما يترتب عليها بعد ذلك. والمسائل الخلافية هناك منهج علمي دقيق وضعه علماؤنا وأسلافنا عليهم رحمة الله للتعامل مع هذه المسائل الخلافية، يمكننا أن نجمله في النقاط التالية: أولا، نقلهم لأقوال الفرق المختلفة أو العلماء المختلفين، يعني منهج التعامل مع المسائل الخلافية، المنهج العلمي للتعامل مع المسائل الخلافية ينحصر في النقاط التالية: أولا، نقل الأقوال أقوال المختلفين نقلا دقيقا، وهذا يقتضي من الناقل الذي ينسب إلى الناس أقوالهم أن يكون متثبتا في نقله أمينا في نسبته. فمثلا لا يكفي أن تنسب إلى عالم أو إلى جماعة من الدعاة أو إلى فئة من المسلمين أنهم يقولون كذا وكذا وكذا ويعتقدون كذا وكذا وكذا، لأن فلانا قد قال لك أنهم قالوا كذا، أو لأنه قد شاع أنهم قالوا كذا، أو لأنهم قد نبذوا ورموا بكذا، أو لأن الصحافة العالمية تحدثت عنهم بكذا، أو لأن الإذاعات العالمية وسمتهم بكذا. أنت في منصب الشهادة وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عن هذه الشهادة، وتنسب إلى فرد أو إلى طائفة بأنهم قد قالوا كذا وكذا، وقد تقف معهم بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ويخاصمونك ويقولون: يا رب، قد نسب لنا ما لم نقله. فلا بد من أن تتثبت فيما تنقل من الأخبار وفيما تنسب إلى الناس من المذاهب والأقوال والآراء، وذلك إما بمشافهتهم أو بالاطلاع على كتاباتهم ومؤلفاتهم أو بنقل الثقة عنهم. وحتى كلمة الثقة فيها كلام طويل ليس المجال مجال استعراضه. ثم بعد نقل الأقوال أقوال الفرق المختلفة ومعرفة هذه الأقوال وتبينها، لا بد من تحرير محل النزاع والخلاف، لأن كثيرا من الناس يتصور أن بين الناس وبين العلماء وبين الدعاة خلاف، وهم في الحقيقة لا خلاف بينهم. ربما قال إنسان برأي في مسألة وقال الآخر برأي في مسألة أخرى، وظن من نقل الكلام أو نقل إليه أن القولين مختلفين في مسألة واحدة،
وهم في الحقيقة في مسألتين مختلفتين فينسب إليهم خلافا وهم في الحقيقة لا خلاف. ولذلك علماؤنا كانوا يبوبون في كتب الأصول وكتب الخلاف يبوبون بابا لما يسمى بتحرير محل النزاع، أي تحرير محل الخلاف، لتعلم أن الخلاف منصبا على جزئية واحدة، وأنهم يتصورونها تصورا كاملا، وأنهم يتحدثون عنها في ظروف واحدة، وحينئذ يمكنك أن تنسب إلى هؤلاء العلماء أو هذين العالمين أو هذه الجماعات أو هؤلاء الدعاة أنهم قد اختلفوا في هذه المسألة. ثم تنتقل إلى خطوة ثالثة، وهي أن تعرف أدلة كل قول. الأصل في علماء الإسلام ودعاته ورجاله أنهم لا يختلفون للهوى ولا يختلفون للرغبة والشهوة، إنما يختلفون بحثا عن الحق، وحينئذ فلا بد أن يكون لكل صاحب رأي وقول ومذهب من دليل يستدل به ويتكئ عليه فيما يذهب إليه. قد يكون الدليل صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن المهم لا بد أن تعرف الدليل الذي استدل به. أنت قد تخالفه وقد ترد قوله، لكنك إذا علمت بدليله قد تقتنع بما قال، وقد يكون له أكثر من دليل، فلا بد من أن تعرف أدلة كل قول، وهل هذه الأدلة من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من المصالح المرسلة أو من الاستصحاب أو من أي دليل من الأدلة التي قال علماء المسلمين قديما وحديثا بأنها من الأدلة التي ينظر إليها أو يستدل بها. ثم أيضا تنتقل إلى القول الآخر فتحصر أدلته وترتبها، وأيضا لا ينبغي لك أن تأخذ أدلة قول من خصمه ومن صاحب القول الآخر، لا، لا بد أن تأخذ أدلته منه مباشرة. فمثلا لا يجوز لك أن تنسب إلى الإمام الشافعي أنه استدل بكذا وكذا وأنت لم تطلع على كتب الإمام الشافعي ولا على نقل تلاميذه عنه، لا بد أن تعود، قد تكون أدلته غير هذا، قد يكون تقول عليه بهذه الأدلة وأدلته غير هذا. ولا يجوز لك أن تذهب إلى الواسطة إلا إذا لم تستطع أن تتصل مباشرة بهذا العالم أو هذا الداعي أو هذه الفئة من المسلمين. فإذا نقلت أدلة كل قول وكل مذهب وكل فريق انتقلت بعد ذلك إلى درجة أو نقطة أخرى، وهي معرفة وجه الاستدلال من كل دليل. قد يتفق العالمان أو يتفق الطائفتان أو يتفق المذهبان في الاستدلال بدليل واحد، لكنهم يختلفون في وجه الاستدلال من هذا الدليل. مثلا في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعض العلماء يستدلون بها على أن عدة النساء ثلاثة أطهار، والبعض الآخر يستدلون بها على أن عدة النساء ثلاث حيض. إذن فالدليل واحد ووجه الاستدلال مختلف، وقد يكون من الدليل الواحد أكثر من وجه استدلال، يعني وجهان ثلاثة أربعة. بعض الأدلة اطلعت على بعض أقوال العلماء فيها يستدلون بأحد عشر وأحد عشر وجها من دليل واحد، فلا بد من أن تعرف أوجه الاستدلال من هذا الدليل. ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرتبة أخرى، وهي اعتراض أصحاب الرأي الآخر على هذه الأدلة وعلى وجه الاستدلال منها. إذ لو كانوا يسلمون بصحة الأدلة وصحة وجه الاستدلال لما وقع الخلاف أصلا، لكن سبب اختلافهم أن الأدلة لا يسلمون بها، وإن سلموا بالأدلة فهم لا يسلمون بوجه الاستدلال الذي استدل به وفهمه من يخالفهم من هذه الأدلة. فلا بد أن تعرف كيف اعترضوا على هذه الأدلة وعلى وجه الاستدلال من هذه الأدلة. فإذا عرفت الاعتراض فلا بد بعد ذلك أن تنتقل إلى معرفة إجابة المستدل.